بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان دلائل النبوة للحافظ أبي بكر الفريابي، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني. مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قلت حدثكم عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحابه جوع وفنيت أزوادهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ما أصابهم ويستأذنونه في أن ينحروا بعض رواحلهم فأذن لهم فخرجوا فمروا بعمر بن الخطاب فقال من أين جئتم؟ فأخبروه أنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا بعض إبلهم. قال فأذن لهم؟ قالوا نعم. قال فإني أسألكم أو أقسم عليكم إلا رجعتم معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا معه فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا بعض رواحلهم فماذا يركبون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع بهم؟ أليس معي ما أعطي ليس معي ما أعطيهم؟ قال عمر بلى يا رسول الله، تأمر من كان معه فضل من زاده أن يأتي به إليك فتجمعه على شيء ثم تدعو فيه ثم تقسمه بينهم. قال ففعل فدعا بفضل أزوادهم فمنهم الآتي بالقليل والكثير فجعله في شيء ثم دعا فيه ما شاء الله عز وجل أن يدعو ثم قسمه بينهم فما بقي من القوم أحد إلا ملأ ما كان معه من وعاء وفضل فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الحديث في صحيح مسلم، والحديث الذي قرأناه بالأمس جاء في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني، وهذا الباب الذي بوابه الإمام الفريابي رحمه الله تعالى، باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فيجعل فيه البركة حتى يشبع منه الخلق الكثير. وقد اقتصر كتاب المؤلف في دلائل النبوة على ذكر دلائل النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته في تكثير الطعام، فعقد له فصلا، وفي تكثير الماء وعقد له فصلا. وإلا فإن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي أكثر من ما جاء به الأنبياء، فدلائل نبوته كثيرة كما ذكرنا بالأمس. والحديث لازال موصولا في هذا الأمر، وهو في كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر الفريابي رحمه الله تعالى. فمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام، وهو أمر عظيم، فإن فيه زيادة الإيمان لمن آمن، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كما يطلق عليه معجزة تعجز من يأتي بمثلها، وإن كان قد جاء في الأمم السابقة، فمثلا ذكر الله عز وجل مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقال الحواريون وهم الأنصار الذين ناصروا عيسى بن مريم: هل تستطيع أن تدعو ربك أن ينزل علينا مائدة، يعني خوان عليه أصناف الطعام؟ فمنهم من قائل أن المائدة لم تنزل، وهذا قول الحسن البصري ومجاهد، قال الله: فإني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا: فانتهوا، ولم تنزل هذه الآية، ولم تنزل هذه الآية من آيات النبوة. قال الإمام ابن كثير: ودليل ذلك أن المائدة مشتهرة عند المسلمين وليست مشتهرة عند النصارى، ولا توجد في كتبهم، فإذا ما نزلت هذه الآية. وأما جمهور أهل العلم فقالوا أنها قد نزلت، لأن الله قد وعد: فإني منزلها عليكم. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم، لكن ما الذي نزل فيها لا نعلم، لم يرد دليلا، وإنما أكثر أقوال الصحابة والمفسرون أنها نزلت أرغفة مع سمك، ولعل هذا فيه ما يحتفلون به بعض الأمم من أكل العيش والسمك المملح وهكذا، لأنهم قالوا: تكون لنا عيدا بأولنا وآخرنا وآية منك. فهذه المائدة التي نزلت قيل أكل منها خلق كثير، الأغنياء والفقراء، وقيل أنها كانت تنزل المائدة في كل يوم، هذه أقوال، ولكن كما ذكر كثير أنها لم تكن مشتهرة عند النصارى، ولو اشتهرت لذكرت في كتبهم وفي أناجيلهم، لأنها قد أكل منها كثير من الناس، لكن وردت بعض التلميحات كما ذكروا عن طعام نزل لهم أو طلبوا طعاما، والله أعلم. ومثل ما جرى لبني إسرائيل في زمن التيه، حينما تخاذلوا عن نصرة دين الله فتاهوا في صحراء سيناء وأوشكوا على الهلاك، فأمر الله عز وجل موسى أن يضرب الحجر فتنفجر منه 12 عينا لكل سبط من بني إسرائيل عينا يستقون منها، وكانوا يحملون هذه الحجر معهم. ورزقهم الله بالمن والسلوى، كانوا يصطادون طائر السمان أو ما يشبهه، ويجدون المن على الأشجار مثل الصمو له حلاوة، أو الكمأة الذي تنبت في الصحراء تحت الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن. المهم كانوا حتى لا يهلكوا، إنما عاقبهم الله عز وجل لتخاذلهم فحرمهم أن يدخلوا بيت المقدس، فكان ينزل عليهم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات ودلائل النبوة ما أعطي الأنبياء، ما أعطي الأنبياء، ومنها هذا تكثير الطعام الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهده الصحابة ورووا لنا ذلك، فهو دليل عظيم من دلائل النبوة. فكم ممن دخل في الإسلام بسبب هذا، وكم ممن ثبت وازداد إيمانه لمشاهدة هذه الآيات من الصحابة، وفيها حل للمشكلات والأزمات الذي وقعوا فيها كما في هذه الأحاديث. فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط في مكة، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، فسألوه هل عندك لبن تسقينا، وهذه من عادة العرب وكرم العرب أنهم إذا مروا أكرموهم، فقال ولكني مؤتمن، كان شابا يافعا كما ذكر عن نفسه قد ناهز الرجولة، فقال لن أسقيكما شيئا لأنني مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شاه لم ينزع عليها الفحل، يعني شاه غير حامل، الأصل أن الشاه متى تأتي باللبن إذا حملت ووضعت. فقال نعم، قال فجئتهم بها، فاعتقلها أبو بكر ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، قال فإذا الضرع يمتلئ باللبن، يحفل باللبن. قال فجاء أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها فشرب وسقيان. بهذا عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتوني وهما فاران من المشركين، وهذا ليس في الهجرة، في موضع آخر، لأن إسلام عبد الله بن مسعود كان متقدما، وهو الذي يروي قصة سجود النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى عقبة بن أبي معيط ووضع سلع الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزاحته عنه وسبت المشركين، وهو رجل من هذيل مستضعف، فلما رأى ذلك أرجع الغنم إلى صاحبها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال علمني، أي علمني هذا القرآن، قال إنك فتى معلم. قال فأخذت 64 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أو من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود. فهذه المسألة عظيمة، نعم، لا سيما وقد جاءت في العرب الذين لم يكن عندهم شيء الكثير من الطعام، بل ربما يمر عليهم الموسم التي يرملون فيه أن يقل زادهم ويقحطون فيه فلا يمطرون، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط بخيمة أم معبد الخزاعية، والذي يروي الحديث هو حبيش بن خالد أخوها، والحديث بعضهم يضعفه ولكنه مشهور، ومنهم من يقول ربما يرتقي إلى الحسن لكثرته وشهرته، رواه الطبراني في المعجم والبيهقي. مروا بخيمة أم معبد، وكانت امرأة برزة، أي تقابل الرجال، تبرز للرجال، كبيرة في السن، جلدة قوية، صاحبة عقل وفطنة، تحتبي بفناء قبتها أي خيمتها، وتطعم الناس وتسقي من يمر بها. والبرزة كذلك الذي ربما تبيع وتشتري وتقابل الرجال. فرضي الله عنها جاءوا إليها وأسلمت، وذكروها في كتب الصحابة الخزاعية رضي الله عنها من معبد، فمروا بها وأرادوا أن يشتروا منها تمرا ولحما، فما وجدوا عندها شيء لأنهم كانوا مرملين، قد نفذ زادهم ومقحطين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاه في جانب الخيمة فسألها عن هذه الشاه، قالت إنها مجهدة ومن جهدها ما استطاعت أن تلحق بالقطيع. قال أبها لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. قالت أذنين أن أحلبها؟ قالت بلى، أو قالت نعم، بأبي أنت وأمي إن وجدت بها حلبا. فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الضرع ودعا لها في شاتها، فتفاجحت وامتلأ الضرع وجاء بإناء يكفي الرهط، فحلبه حتى امتلأ فسقاها، ثم سقى من معه، ثم شرب، ثم سقاهم مرة أخرى ومرة، ثم حلبه حتى امتلأ ووضعه عندها وارتحل. فجاء أبو معبد ومعه أعنز يتمايلن يتساوكن هزال، فرأى اللبن تعجب، وهم في طريق مقفرة، فسألها عن ذلك من أين اللبن وليس في البيت شاه، فقصت له قصته ومدحته ووصفته ذلك الوصف المشتهر، فقال أظنه صاحب قريش ولقد عاهدت الله أني أصحبه فكان سببا لإسلامهم، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لأن كذلك الحواريون قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، فهذا من دلائل النبوة وأعلام النبوة وآيات النبوة والتي اختص بها الأنبياء فقط، لا يمكن أن تعارض. ففي الحديث الذي رواه الإمام أبو بكر الفريابي رحمه الله تعالى ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الأول حديث أبي عمرو الأنصاري صحابي رضي الله عنه شهد بدرا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ولم يحدد هذه الغزوة وسيأتي تحديدها، فأصاب الناس مخمصة أي مجاعة في هذه الغزوة، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا ما يركبون عليه من الإبل، وهذا وهم إيش في سفر طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ما يطعمهم، لأن هذه الغزوة هي غزوة العسرة التي ذكرت في القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، كانت قبل نضوج الثمار أو قاربت، والناس منتظرين الثمار وفي حر شديد، واستقبلوا سفرا بعيدا ومفازا صحراء مقذرة، انقطع بهم الماء، انقطع عنهم الطعام، وهم في نصرة دين الله، لم يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا معه قرابة 30,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذبحوا الإبل سيسيرون في الصحراء على الأرجل وربما يهلكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله، فلما ألحوا عليه بذبحها في مجاعة ما وجدوا شيء لعلهم يهلكون من الجوع، فأذن لهم. وفي هذا الحديث أنهم مروا على عمر فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم، هنا في الحديث أهم أن يأذن لهم، وفي الحديث الذي بعده مروا عليه فأخبروه، قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا غدا جياعا، أي لقوا العدو جياع، إذا أكلوا الإبل ستنفذ، وإذا ساروا على أرجلهم سيهلكون، وإذا بلغوا العدو سيصلون وهم منهكين لا يثبتون عند القتال من شدة التعب، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزودتهم، انظر إلى إيمان عمر رضي الله عنه وثبات هذا الرجل الذي هو ملهم في هذه الأمة من الملهمين، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزودتهم، بقايا الطعام، فضل الطعام، كان الرجل يأتي بملء اليد ملء الكف وأقل، والكسرة من الخبز، يعني ما بقي. وأكثر رجل كما في الرواية جاء بصاع 4 أمداد 30,000 مقاتل. طيب قال فتجمعوا فتدعوا فيها بالبركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك أي ببركتك، أو قال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا أزودتهم فجعل الناس يجيئون بالحثية يعني من الكف من الطعام، وفوق ذلك وكان علوم من جاء بصاع فجمعه ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده الأضراس، فإنه لما دعا عليه بارك الله فيه وكثر وتكاثر، فما وجدوا وعاء إلا وقد ملؤوه من هذا الطعام، سواء كان بر أو شعير أو كسر الخبز، حتى ملؤوا أوعية الجيش. وهذا فيه دليل من دلائل النبوة، فيه ثبات وتثبيت وزيادة إيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عز ولا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عنه النار يوم القيامة. يقين ما دام أنه قالها مؤمن بهذه الكلمة مصدق بها موقن بها، فهذا من فضل هذه الكلمة. من حقق لا إله إلا الله، من حقق التوحيد دخل الجنة، وفيها فضل التوحيد وفضل التوكل على الله عز وجل. وفي الحديث الآخر أنهم مروا على عمر فاستحلفهم بالله أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد منه وكيف يأذن لهم، فقال فما أصنع بهم، ليس معي ما أطعمهم. هذا الجيش قد سماه الله عز وجل جيش العسرة، وبوب عليه الإمام البخاري كذلك باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، وساق حديث أبي موسى الأشعري أن أصحابه قد بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه ويطلبون منه أن يحملهم، يسألونه الحملان، وهي غزوة تبوك كما في الحديث رقم 3. قرأ.
حدثنا جعفر قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة شك الأعمش قال لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا ضماضحنا فأكلنا وادهنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رحمه الله فقال يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا له عليهم ثم ادعوا لهم عليه بالبركة، فلعل الله تعالى أن يجعل في ذلك. قال عمر وحسب قال خيرا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بالكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى جمع على النطع من ذلك، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. قال وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال عمرو بن محمد: حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد ولم يحدث به بالكوفة.
في هذا الحديث الزيادة التي جاءت فيه فيها تسمية اسم الغزوة، وهي غزوة تبوك، وقد كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت تبوك لعين ماء فيها تسمى تبوك. وسبب هذه الغزوة كما ذكرها ابن سعد في الطبقات أن هرقل الملك الروم قد جمع الجموع، جموعا كثيرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية للروم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر وانتشر في المدينة، ويشهد لذلك ما روي عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الإيلاء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتناوب العلم هو ورجل من الأنصار، وكانوا يتحدثون أن ملك غسان ينعل الخيل ليغزوهم، حتى في ذات ليلة جاء صاحبه فطرق عليه الباب طرقا شديدا، فظن أن ملك غسان قد غزاهم. هذا ما يشهد أنهم كانوا يجمعون الجموع يريدون غزو المدينة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لأحد أن يتخلف إلا الذي لا يجد ظهرا. وقصة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه الثلاثة الذين خلفوا بيّن فيها ذلك. فخرجوا ما يقارب 30,000، وبعضهم قال 70، وهو الأقرب 30,000. ففي الحديث تسمية هذه الغزوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذبح الإبل وهي الظهور، قال فعلوا. وفيه أن عمر أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش يدعو لهم بالبركة بما فضل من الطعام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع، والنطع الجلد الأملس الذي يدباغ فيصير أملسا. الآن عندنا النطع نحن البلاستيك والنايلون، هم عندهم النطع الجلد الذي يدباغ فيكون يعني أملسا ويبسط عليه الطعام، فبسطه ثم دعا بأزويتهم. وفي الحديث أنهم أكلوا حتى شبعوا، أكل 30,000 حتى شبعوا وملأوا أوعيته وفضل فضله، بقي شيء من الطعام، فقال: وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فيحجب عن الجنة يعني فيها فضل لا إله إلا الله. طيب،
قال عمرو بن محمد: حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر عن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض جمالهم قال فقال عمر يا رسول الله إن جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله تعالى عليها ففعل فجاء ذو التمرة بتمرة وذو البرة ببرة وقال مجاهد وذو النواة بنواه قال فقلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
وهذا مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. وهذا فيه أن بعضهم حتى جاء بالنوى وهي عجر التمر حتى تعجب الذي يسمع القصة ما يفعلون بالنوى. معروف أن النوى تلفظ وترمى لكن من فقرهم وشدتهم ومجاعتهم كانوا يمصونها مصا ويشربون عليها الماء فكانت تعينهم على ذلك وتعوضهم عن فقد الطعام كما في سرية أبي عبيدة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويرصدوا قافلة لقريش على ساحل البحر وزودهم بجراب من تمر فنفذ التمر وكان يعطيهم باليوم تمرة فكانت تكفيهم وكانوا يمصون النوى لما فقدوها شعروا بالجوع وأشرفوا على الهلاك فساق الله لهم رزقا وهو حوت العنبر قذفه البحر إلى الساحل فأكلوا منه. الشاهد أنهم كانوا يأتون حتى بعجر التمر نوى التمر. طيب
حدثنا جعفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعين الروم التي يقال لها عين تبوك أصابنا جوع شديد قلت يا رسول الله نلقى العدو غدا وهم شباع ونحن جياع قال فخطب الناس ثم قال من كان معه فضل طعام فليأتنا به قال وبسط نطعا فأتي ببضعة وعشرين صاعا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة ثم دعا الناس فقالوا خذوا فأخذوا حتى جعل الرجل يربط كم قميصه ثم يأخذ فيه فصدروا وفضلت فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يقولها رجل محق فيدخل النار.
هذا الحديث من حديث عمر الآن هو الذي يروي القصة ولكن الحديث ضعيف استغنى عنه بما قد ورد من هذه الأحاديث الصحيحة الذي في صحيح مسلم وفي غيره. طيب ننتقل إلى الذي بعده.
حدثنا جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وزودتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم فقالت والله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل فقال رسول الله هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته ثم قال فيه رسول الله ما شاء أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا.
هذه قصة أن أبا طلحة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا من شدة الجوع، يعني قد بلغ بهم الجوع شدة عظيمة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة قد أصابه الجوع حتى أثر على صوته، فجاء أبو طلحة إلى امرأته يسألها إن كان عندها شيء، فأخرجت أقراص من شعير، أقراص من شعير في ذاك الوقت تعتبر طعام وربما يتمناه الكثير لأنهم لا يجدون ما يأكلونه، فجاء أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال لأصحابه قوموا، وقد تأكد ما الذي أعدت هذا المرأة وما الذي أعده أبو طلحة، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وزودتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، أي أنتم مدعوون عند أبي طلحة، قال فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، سبقهم تعرف العرب أهل كرم، وتعرف العرب يعني ربما يحرج إذا كان الضيف لم يشبع، وتعرفون قصة الرجل الذي أطفأ المصباح وجعل الضيف يأكل حتى شبع وبات هو وأولاده طاويين جوعا حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل العظيم. فلما جاء ورأوا أن معه كثير وكثر أخبروا أم سليم بذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أمي يا أم سليم ما عندك، أتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة، العكة هي القربة الذي فيها السمن، إذا فيها سمن تسمى عكة وإذا فيها ماء تسمى قربة، وهي إناء من جلد، فجعلت عليه السمن ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، يعني دعا بالبركة، فكان يأذن لعشرة ثم عشرة ثم عشرة حتى أكلوا والقوم 70 أو 80 رجلا، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. طيب،
حدثنا جعفر وقال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال عرض علي مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم، فذكر مثل حديث قتيبة. حدثنا جعفر قال حدثني أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبره أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أقبل أبو طلحة يوما فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائم يقرئ أصحاب الصفة، على بطنه نصل من حجر قد قوم به صلبه قد قوم به صلبه من الجوع، فرجع إلى أم سليم فقال لقد رأيت من ما غاضني، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم شيء من شعير. قال فاصنعيه، فصنعته وقال لي اذهب فادعو نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بك أحد. قال أنس فلما رآني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلك أبو طلحة لتدعوني؟ قلت نعم. قال قوموا، فقام معه 70 رجلا، فأتيت أبا طلحة فأخبرته فقال له يا نبي الله إنما هو شيء صنعناه لك، والله ما عندنا ما يحسبهم. فقال هلم ما عندك، فأتيته به وكانت عند أم سليم عكة للسمن فجعلت تعصرها، فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم هلمي فإن الرجل أشد عصرا من المرأة، فأخذها فعصرها حتى أدم بها الطعام، ثم وضع يده فيه ثم قال تعالوا 10 10، فجعلوا يأكلون ولا يرعى أحد منهم على أحد حتى كملوا وأفضلوا ما أهدت أم سليم لجيرانها.
وفي هذا زيادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد ربط على بطنه نصل من حجر قد قوم به صلبه، وهذه فيه فائدة أن الحجر أولا تمنع الجوع، وثانيا تشد الصلب، لأنه إذا ذهب أثر الجوع كما قال أبو ذر رضي الله عنه عندما اعتكف على شرب ماء زمزم قال ولم أجد على كبدي سخفة جوع، يعني الضعف، وهنا يشد به أيضا الصلب وينتصب فيقوم بمهامه الرجل. وفيه أنه قال لا يعلم بك أحد، يعني لا تخبر أحدا، لأن الأكل قليل ويكاد يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء احترج أبو طلحة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء صنعناه لك، والله ما عندنا غيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عصر عندما عصرت وبقي شيء في القربة فعصره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل أشد قوة من المرأة، قال هلمي فإن الرجل أشد عصرا من المرأة. وهكذا يتكرر هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.